بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يوم الثلاثاء الموافق 24/0، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة، حسنه الترمذي، وقال: روي مرسلا، وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر، وقيل عائشة، وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. قال صحيح بشواهد. أما حديث سعيد بن زيد فتقدم تخريجه في باب الغصب، وذكرنا حديث عائشة عند ذلك التخريج، وتقدم أن الصواب في الحديث أنه من مراسيل عروة بن الزبير، ظهر عند حديث ليس لعرق ظالم حق، كأنه قطعة من الحديث، ليس لعرق ظالم حق، ومن أحيى أرضا ميتة فهي. وتقدم أن الصواب في الحديث أنه من مراسيل عروة بن الزبير. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والترمذي وأبي يعلى والدارمي والطبراني في الأوسط وابن حبان وغيرهم. قال ابن عبد البر في التمهيد: اختلف فيه على هشام بن عروة، فروته عنه طائفة عن أبيه عن مرسلا، وهو أصح ما قيل فيه. من مراسيل عروة بن الزبير، وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله. وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر، وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وبعضهم يقول فيه عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر، وبعضهم يقول فيه عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن أبي رافع عن جابر، وفي اختلاف كثير. قلت: وأي حالة رجحت من هذه الأوجه؟ فإنها لا تخرج عن حيز الاستشهاد، فالحديث صحيح بشاهده الذي قبله من حديث عائشة، والذي سيأتي إن شاء الله من حديث سمرة. إذن الأصح صح ما قيل فيه هو المرسل من مراسيل عروة بن الزبير، وهو يصلح أن يكون نعم أن يقوى بشاهده الأول عن عائشة، واللاحق عن سمرة سيأتي. وله طريق أخرى عن جابر من غير طريق هشام، إذن هذه طريق تصلح للتقوية لأنها طريق أخرى ليست من الطريق المختلف فيها. فقد أخرجه أحمد قال: حدثنا يونس ويحيى بن أبي بكير، يحيى بن أبي بكير ينظر الله يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وهذا إسناد حسن لولا عن عنعنة أبي الزبير، ومع ذلك فهو يجعل الحديث صحيحا ويكون له أصل عن جابر والله أعلم. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام عن أبي عن عبد الله بن عمرو به. وهذه رواية منكرة، لأن مسلم بن خالد ابن خالد ضعيف، وقد تفرد بهذا الإسناد وخالفه الثقات كما تقدم. إذن الخلاف بجعله عن عبد الله بن عمرو أضعف خلاف، لأنه من طريق ضعيف. المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. حديث سمرة الذي أحلنا عليه سيأتي في الباب. رقم 912 صفحة 18. من أحاط حائطا على أرض فهي له. من طريق الحسن عن سمرة. قال: المسائل والأحكام مستفادة من الحديثين. أما الإحياء فهو مصدر أحياء، وأما الموات فهو ما لا حياة فيه. شبهت عمارة الأرض وزراعتها بالحياة وتعطيلها بالموت. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: عبروا بالموات دون الميتة، لأن الأرض الميتة قد يراد بها ما لا نبات فيها، قد يطلق عليها ميتة وهي مملوكة، يعنى أنها لا تزرع، فعبر الفقهاء بالموات اصطلاحا لهذا المعنى. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من أحيا أرضا ميتة، ولكن سماها الفقهاء موات، لأن الأرض الميتة قد يراد بها ما لا نبات فيها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فعبروا عن الأرض هنا بالموات للفرق بينها وبين الأرض التي ليس فيها نبات، التي ليس فيها نبات مما هي مملوك، يعني قد تكون مملوكة وليس فيها نبات يقولون ميتة، ويقول الشخص لصاحبه: أحييت لك أرضك، أي بالزراعة. وتعريف الموات عند الفقهاء هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. أرض منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فقولنا الاختصاصات هي كمجال السيول ومواضع الحطب ومواضع المراعي والمصالح العامة وأفنية الدور. إذن ما يأتي يأخذ أرض وهي على مجرى سيل يعطل على الناس، ما له حق أن يحيي هذا المكان. هذا خاص بفلان سبقك إلى إحياء أرض أو إلى دار، وهذه الطريق التي تجري له فيها مصالح ليس لك أن تأخذها عليه، مختص بها، أو حول داره يحتاج حول الدار مساحات للفناء بحيث ما يكون عليه ضرر بقرب أحد إلى جوار داره، ومواضع للحطب ومواضع للمرعى. كذلك المصالح العامة، القرية تركوا جزءا كبيرا لرعي المواشي أو لإدخال الأمتعة أو ما أشبه ذلك، أو جعلوها للبيع، هذه مصالح عامة لأهل القرية كاملة، ليس له أن يحييها أو أن ماذا أن يتملكها. قال: وأفنية الدور، الفناء ما جاور الدار ما يسمى الأحواش. وقولنا ملك معصوم منفك عن اختصاصات وملك المعصوم، أي مملوكة، أرض مملوكة بإحياء أو إرث، قد سبقك شخص لإحياء أو إرث، أرض مملوكة بالإرث من الآباء والأجداد، أو شراء للمعصوم مال أو اشتراها. إذن هذه كلها إذا كانت إذا ملكها بهذه الطريقة فصارت ملكه معصومه. للمعصوم ماله وهو المسلم، ويشمل أيضا الذمي، الذمي أيضا معصوم المال والدم، والمعاهد والمستأمن كذلك، المعاهد المستأمن معصوم المال والدم. الذمي والمعاهد بمعنى واحد، المعاهد أهل الدم، أهل الذمة وأهل العهد. سيأتي ما يتعلق بلدان الكفار إن شاء الله.
يعني
المعاهد غالب ما يطلق على هذا، من قتل معاهدا على أهل الذمة، تلك يقولون لهم أهل الهدنة، هدنة بينك وبينهم هدنة، إن كان قد يطلق باعتبار أن بيننا وبينهم عهود ومواثيق، لكن خلاف الأصل في استعمال الفقهاء المعاهد يستعملونه في الذمة، والمستأمن أي من دخل البلاد بأمن، مجار مجار ومستأمن بجوار واستئمان. قال المسألة، المسألة الأولى أقسام الموات الذي يحيى، أقسام الموات الذي يحيى. قال الموات قسمان، القسم الأول ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء، والأخبار التي تقدمت تتناوله حديث الباب. القسم الثاني ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ما له ملك معين وهو ضربان، الأول ما ملك بشراء أو عطية، شخص اشترى أرضا أو أعطاه شخص آخر فلا تأتي أنت وتملكها، قد اشتراها أو أعطيها، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز لأحد غير أربابه. قول غير منقطع أي ما زال يعرف أصحابه، والمنقطع هو الذي لم يبق له أحد يرثه، المنقطع هو الذي لم يبق له أحد من الورثة من يتملك، وغير المنقطع الذي لم لا يزال هناك من يستحقه من الورثة. الثاني ما ملك بالإحياء ثم ترك حده حتى دثر، ملكه الأول ملكه بالإحياء ثم أهمل حتى دثر، حتى دثر وعاد مواتا، فهو كالذي قبله في الحكم عند أهل العلم أنه قد ملك بطريقة شرعية، قد صار ملكا وصار عليه آثار الإعمار، آثار التملك، فعلى هذا فلا يملك بالإحياء مرة أخرى، يكون ملكا للأول ولورثته من بعده. قال وخالف مالك فقال إذا أحيا هذا ملكه، إذا جاء شخص آخر وأحياه ملكه لأنه قد صار ميتا، لعموم الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولأن الأصل ولأن أصل هذه الأرض مباح، يعني أصلها بنفسها كانت غير معمرة إنما ملكت بالإحياء، ولأن أصل هذه الأرض مباح فإذا تركت حتى تصير مواتا عادت للإباحة، كمن أخذ ماء من نهر ثم رده فيه، أما هذا فيه نظر، لماذا؟ لأنه قد ملكها بطريقة شرعية فلا تخرج من ملكه مرة أخرى. إلا برضاه إذا تركها. وأجيب عليه بأن هذه أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء كالتي ملكت بشراء أو عطية، والخبر مقيد بغير المملوك من أحياء أرض ميتة، المملوك ما يقال له ميتة، ثم أيضا رواية عائشة مقيدة. قال ففي حديث عائشة زيادة ليست لأحد، أن أعمر أرضا ليست لأحد، وهذا يقيد مطلق حديثه، ثم حديثه مخصوص بما ملك بشراء أو عطية من أحياء أرضا ميتة فيلة، يكون مخصوصا بما يعني هو نفسه قد خص منها ما ملك بالشراء والعطية فيقاس عليه محل النزاع، ثم حديث مخصوص بما ملك بشراء أو عطية، يعني هو يوافق على أنه إذا ملك بشراء أو عطية ما يصح أن يحيى فيقاس عليه محل النزاع وهو من تملكه بالإحياء، فيقاس عليه محل النزاع، وما ذكروه يبطل بالموات إذا أحياه إنسان ثم باعه فترك المشتري حتى عاد مواتا. وباللقطة إذا ملكها ثم ضاعت منه. إذن في هذه الحالات ما يقال أنها ترجع إلى أصلها. ويخالف ماء النهر فإنه استهلك. قال النوع الثاني، إذن الصحيح في المسألة هو قول الجمهور خلاف قول مالك. قال النوع الثاني: ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلي، كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوها. يعني الآن قد ملك لكن الملك قديم للجاهلية والكفار، فهذا يملك بالإحياء لأن ذلك الملك لا حرمة له. وقد روي عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو بعد لكم. أخرجه البياقي وهو حديث مرسل. وقول عادي الأرض قال أبو عبيد التي كان بها ساكن في آباد الدهر فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس، وإنما نسبها إلى عاد لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة وبطش وآثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليها. عادي الأرض أي قديمها التي لم يبق لها أنيس ولا مالك. قال ابن قدامة رحمه الله: يحتمل أن كل ما فيه أثر الملك ولم يعلم زواله أنه لا يملك، لأنه يحتمل أن المسلمين أخذوه عامرا فاستحقوه فصار موقوفا بوقف عمر له فلم يملك كما لو علم مالكه. إذن الصحيح والقول الأول إذا كانت عليه آثار الملك الجاهلي فيملك بالإحياء، من أحيا فهو له، لا يعلم له تملك لا أحد من المسلمين، وعليه آثار تملك جاهلي يجوز أن يحييه وأن يتملكه. الظاهر بعد أن فتحت العراق كان يقسم الغانمين جزءا ويقف بعضها ويقف الباقي للمسلمين، لكن يحتاج له نظر. ما أولا ما فتحت بعهد إلا العراق، حتى ما أظنها كاملة، وكذلك بعض مواضع الشام. ثم أيضا هل استمر وقفها؟ نحتاج إلى نظر، لأن الآن قد صارت الآن مملوكة تباع وتشترى. وأيضا هل هي معلومة الأماكن التي وقفت أو ليست معلومة؟ قال النوع الثالث: ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين. إذن عليه علامات الملك في الإسلام، ملك في الإسلام ليس في الجاهلية، لمسلم غير معين أو ذمي غير معين. قال ابن قدامة رحمه الله: فظاهر كلام الخرقي أنها لا تملك بالإحياء، وهو أحد الروايتين عن أحمد نقلها عنه أبو داود وغيره، لما روى كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا مواتا في غير حق مسلم فهي له. ولأن هذه الأرض لها ملك فلم يجز إحياؤها كما لو كان معينا، فإن مالكها إن كان له ورثة فهي لهم، وإن لم يكن له ورثة ورثها المسلمون. كلام طيب. نعم، يعني حتى ولو لم يعلم المالك أو لو لم يعلم له ورثة تصير ملكا للمسلمين لبيت المال. الحديث إن كان فيه ضعيف لكن الكلام له وجه قوي. قال قلت حديث عمرو بن عوف أخرجه إسحاق كما في الفتح وفي إسناده كثير بن عبد الله وقد كذب كثير عبد الله بن عمرو بن عوف المزني. والقول الثاني في هذه المسألة أنها تملك بالإحياء وهي رواية عن أحمد وقال به مالك وأبو حنيفة لعموم الأخبار ولأنها أرض موات لا حق فيها لقوم بأعيانها ما عرف بعينه لكن العلامات ظاهرة على أنها مملوكة في الإسلام. قال فأشبهت ما لم يجري عليه ملك مالك ولأن إن كانت في دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام وإن كانت في دار الكفر فهي كالركاز. قلت القول الأول قال به الشافعية أيضا ورجحه ابن حزم وقال النظر فيها إلى الإمام وهو أقرب إلى الصواب عندي والله أعلم أن الإمام ممكن أن يجعله أن يقطعها له ويجعلها لمن أحياها ويمكنه أن يأخذها لبيت المال فيصرفها للمستحقين ولا شك أنه ما يحييها شخص إلا بحاجة لها فينبغي تقديمه من ولي الأمر. وقال النظر فيها إلى الإمام وهو أقرب إلى الصواب عندي والله أعلم من حديث عائشة من أعمر أرضا ليست لأحد فإذا علم أنها كانت لأحد ثم لم نجد له ورثة فإنها ترجع إلى بيت المال تصرف لمن يستحقها. إذن هذا القول أقرب والله أعلم ولا شك أن ينبغي لولي أمر المسلمين أن يصرف المستحقين فإن كان الذي أحياها ونفسه بحاجة لها فلا يحرمه منها وإن كان غنيا وغيره محتاج وغيره أحوج فيمكن أن يمنعه ويجعلها لغيره. قال المسألة الثانية هل يصح الإحياء أيضا في دار الحرب؟ قال أما ما كان عامرا من دار الحرب فلا يملك بالإحياء لأنه ليس بموات ولأن الشارع أباح تملك ديارهم بالقهر والغلبة كسائر أموالهم لأن ما تأتي على بيت في بلاد الكفار وتأخذه وتقول أموالهم حلال أباح الشرع أموالهم بالطرق الشرعية طريقة المغانم أخذها بالقهر والغلبة طريقة المغنم أو بطريق أخذها عليهم ماذا بدون أمن واستئمان أخذها عليهم مثلا بأن تخرج تعترض قافلة لهم وبينك وبينهم حرب لا أمان ولا استئمان ولا هدنة بينكم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لاعتراض القافلة يوم بدر لأنه بينه وبينهم الحرب وعدم هدنة ولا عهد بينه وبينه. أما أن تذهب إليهم مستأمنا وتدخل بينهم ثم تأخذها خفية أو ماذا أو ما أشبه ذلك وتقول إنها غنيمة هذا باطل وأيضا إساءة إلى الإسلام لأنها لم تأتي بالطريقة الطرق الشرعية في الإسلام فتشوه الإسلام بهذا الطريق. بعض الخوارج في بريطانيا يفعلون هكذا يقولون غنائم يهجمون على أموال الكفار يسلبونها أو يسرقونها ويأخذونها خفية واختلاس ربما بلغ بعضهم إلى أنه يزني بحجة أنهن سبائح جهل وإساءة إلى الإسلام بتصرفاته. قال أما إن كان مواتا لا يعرف له مالك فهذا يجوز إحياء العموم الأدلة وأما إن كان مواتا عرفا يعني موات في أرض الكفار لا يعرف له مالك كما في بلاد المسلمين من عمر أرضا ليست لأحد فهو حق له هذا يأتي مثلا في قوم أسلموا في بلاد الكفار ما تيسر لهم الهجرة فتيسر لهم أرض أحيوها فهما حق بها. وأما إن كان مواتا عرف أنه كان مملوكا ففيه روايتان عن أحمد ووجهان للشافعية والأقرب ها هنا أنه يملكها بالإحياء لأنه يغلب على الظن أنها ملك كافر وليست ملك مسلمين. ملك كافر لا عصمة لماله كأهل الذمة. والأقرب هنا أنه يملكها بالإحياء، لأنه لو وجد في بلاد الشرك ركاز من ضرب المشركين لملكه بالوجود، يعني قياسا على الركاز. لو وجد شخص ركازا في أرض المشركين ملكه، وإن كان قد جرى عليه ملك مشرك، فكذلك إذا أحيا مواتا جرى عليه ملك لمالك غير معروف من المشركين، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة، هل يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام؟ الذمي هو الذي أحيا أرضا، وطبعا صارت أرض أهل الذمة ملك الإسلام، إنما أقر عليها مقابل الجزية. فإذا وجد أرضا ميتة فأحياها هل يملكها؟ من يجيب قبل قراءة السؤال، هل يملك بالإحياء أو لا؟ عندك يا أخ ناصر؟ قد نظرت. الأرض أرض المسلمين، لكن الحقوق المالية لهم، له أن يشتري أرضا ولو أن يبيع ولو أن يتملك. الظاهر أنه له لعموم الحديث تملك طريقة شرعية، والله مثل الشراء مثل لو اشترى. قال في هذه المسألة أقوال، الأول أنه لا يملك بالإحياء في دار الإسلام، وهذا قول الشافعي وبعض الحنابلة وطائفة من المالكية وأهل الظاهر، وحكي عن مالك. واستدلوا بما روي، موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني، هم سيأتي أن الحديث لم يوقف عليه في شيء من كتب الحديث. وقالوا ذلك من حقوق الدار، والدار للمسلمين، الأرض صارت للمسلمين وهذه من حقوقها وهذه منها. الثاني أنه يملك فيها بالإحياء كالمسلم، وقال أحمد وقال الحنفية وأكثر المالكية، وحكي عن مالك وعليه أكثر الحنابلة، واستثنى المالكية ما أحياه بجزيرة العرب فإنه لا يملكه، أنه ليس له، ليس لليهود والنصارى المقام في جزيرة العرب. واستدل على هذا القول بعموم الحديث، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولأن الإحياء من أسباب الملك فملك به الذمي كسائر أسبابه. وحديثهم موتان الأرض لله ولرسوله لا يعرف في شيء من كتب الحديث، وإنما لفظه عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو لكم، وهو مرسل كما تقدم على سل طاوس. قالوا ولو ثبت هذا اللفظ لم يمنع تملك الذمي بالأحياء كما يتملك بالاحتشاش والاحتطاب، كما لو جز الحشيش صار ملكا ولو أن يذهب يبيعه، والحطب أيضا لو جمعه من الأشجار ملكة، والاصطياد كما يتملك بالاحتشاش والاحتياء والاحتطاب والاصطياد ما هو للمسلمين، أي له من هذه الأمور ما للمسلمين. فإن المسلمين إذا ملكوا الأرض ملكوها بما فيها من المعادن والمنافع، ولا يمتنع أن يتملك الذمي بعض ذلك، وإقرار الإمام لهم على ذلك جار مجرى إذنه لهم فيه، ولأن فيه مصلحة للمسلمين بعمارة الأرض وتهيئتها للانتفاع بها، ولا نقص على المسلمين في ذلك. الثالث أي من الأقوال، إذا أذن له الإمام ملك به وإلا لم يملك، وهذا قول ابن المبارك. الرابع، إن أحيا فيما بعد من العمران ملكه، بعد إن أحيا فيما بعد من العمران ملكه، وإن أحيا فيما قرب من العمران لم يملكه وإن أذن له الإمام، وهذا قول مطرف وابن الماجشون. قال وعد لا سدد الله القول الثاني والصواب، الله أعلم. عموم الأحاديث، استثنى المالكية ما أحياه بزيارة العرب، الظاهر لا بس مع الاستثناء، لأنهم ليس لهم المقام بالكلية، فضلا عن أن يملك وأن يمكن من إحياء الأرض. استثناء المالكية جيد، ليس له المقام في جزيرة العرب فضلا عن تمكينه من الإحياء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.